بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة التي يحبها الله عز وجل. وتعلمون أن أشرف ما تقضى فيه الأعمار وتبذل فيه الأموال وتستفرغ فيه الجهود والأوقات طلب العلم، لا سيما علوم الشريعة. وفضل طلب العلم في الإسلام لا يخفى على أحد، ومن نعمة الله علينا أن من علينا بهذه أو في هذه الإجازة وفي هذا الفراغ. وأفضل ما نشتغل به في هذا هو طلب العلم. ومن فضل العلم أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعوه وأن يطلب الزيادة من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وذكر بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بطلب الزيادة من شيء سوى العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيرية على العلم والفقه في الدين، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن الذي لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ويكفي فخرا أيها الأحبة لطالب العلم، نور يهدي الله به من يشاء هذا العلم. قال الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. بل رفع الله عز وجل قدر أهل العلم لا لحسب ولا لجاه ولا لمال، وإنما بسبب العلم. بسبب العلم يرفع الله عز وجل قدر أهل العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أراد بهم الخير وممن يتعلمون ويعلمون الناس وينشرون الخير بين الناس. لذلك في بدايات الطلب تجد الطالب في نشاط البدايات، يكون نشيطا في بدايات الطلب، لأن دائما البدايات يكون فيها النشاط وتكون فيها الهمة. بعد ذلك قد يصاب البعض بالكسل، قد يصاب البعض بالكسل أو يشعر بالفتور والتراخي، وتبدأ معه مداخل الشيطان. الشيطان حريص ألا يتركك تتعلم. لماذا؟ لأن العلم هو سلاح، العلم سلاح تواجه به البدع وتواجه به أهل البدع. وكذلك سلاح حتى تعرف المحرمات فتبتعد عنها، وكذلك حتى تعرف ما أمرك الله عز وجل فتعمل هذه الأوامر، بل تعرف العقيدة التي تجب عليك أن تتعلم أو أن تتعلم هذه العقيدة، لأن الشرك من مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، وإن حققت التوحيد تدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهذا لا يحدث إلا إذا تعلمت العلم الشرعي فتعرف الشرك وأنواعه وتبتعد عنه، وتعرف التوحيد وتعمل به. فالشيطان لن يتركك تتعلم، بل سيجعل لك العراقيل في كل وقت وفي كل حين. قد يقول أنت مشغول بالعمل، أنت مشغول بالإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد، أنت مشغول كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه يعرف أنك إذا تعلمت حققت التوحيد، وإذا حققت التوحيد نجوت من النار، وهو لا يريد هذا، حتى لا يريدك أن تكون، نعم يريدك أن تكون عاصيا، لكن ليس هذا الهدف، لأنه يعلم أن العاصي مآله إلى أين؟ إلى الجنة. حتى وإن أدخل إلى النار بهذه المعاصي وهذه الكبائر، إلا أن المآل إلى الجنة، فهو لا يريد هذا، يريدك أن تكون خالدا مخلدا في نار جهنم. والعلم ليس فقط تعلم وفهم فقط، لا بد أن تعمل، لا بد لك ماذا؟ أن تعلم، تتعلم ثم بعد ذلك تعمل بهذا العلم. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة لأن الوقت عندنا ضيق، ولعلي أذكر شيئا مختصرا من سيرة ابن الوردي، وسنبدأ بالتعليق على لامية ابن الوردي، ثم بعد ذلك في آخر الوقت سأعلق على لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. وبقدر المستطاع نحاول بقدر المستطاع أن ننتهي من المتنين، والتعليق على لامية ابن الوردي ستكون مختصرة لضيق الوقت. ولعلي أذكر شيئا من سيرته لأن البعض لعله يسمع به لأول مرة ولم يقرأ له شيئا من قبل، فلهذا أقدم هذه السيرة المختصرة ولا أطيل فيها، وإنما من باب معرفته قبل الدخول للشرح. وابن الوردي هو الشيخ عمر ابن مظفر ابن عمر ابن محمد ابن أبي الفوارس القاضي الإمام الفقيه الأديب الشاعر شافعي، هو أحد فضلاء عصره، ولد ونشأ وتفقه بحلب، وكان شافعي المذهب متفننا في العلوم. وصفه السبكي في طبقات الشافعية بأنه أحلى من السكر المكرر، وصفه فقال عنه أحلى من السكر المكرر وأعلى قيمة من الجوهر. ولي القضاء ثم لم يلبث أن عزل نفسه، ترك القضاء، ولي وقتا من الزمن ثم تركه ولزم التصنيف. وقال في لاميته التي معنا: إن يصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. وأيضا قال: لا تلي الحكم وإنهم سألوا، رغبة فيك وخالف من عذل، فلهذا هو ترك القضاء. ويرجع نسبه رحمه الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا ما قاله هو في لاميته التي معنا، قال: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر وصل. وله مشايخ وتلاميذ، وليس هذا مكانا للتفصيل، وكذلك له مؤلفات عدة، وراجع إن أردت طبقات الشافعية وشذرات الذهب والدرر الكامنة. مات في الطاعون، مات بمرض الطاعون آخر سنة 749 هجرية، بعد أن عمل فيه مقامة سماها النبأ في الوباء. عمل منظومة وألف منظومة في الطاعون وسماها النبأ في الوباء، ومات بهذا المرض. ولاميته، ولامية ابن الوردي، من أهم القصائد، من أهم القصائد التي يحسن بالناس عامة وطلاب العلم خاصة الاطلاع عليها وفهمها وحفظها، لما احتوت من الفوائد والعبر. وقد دعت إلى التقوى، إلى تقوى الله عز وجل، وإلى التواضع، وإلى طلب العلم، وإلى التفقه في الدين إلى آخره، كما أيضا دعت إلى ترك المنكرات كالخمر والمسكرات وذم الأغاني. وكما ذكرت قبل قليل، سيكون الشرح مختصرا لأن الوقت لا يسمح بالتوسع، وحتى لا يكون هناك إطالة، ومثل هذه المجالس وهذه الدورات يكون فيها الشرح مختصرا حتى نستطيع إنهاء المقرر بإذن الله عز وجل. وقد شرحت هذه المنظومة لامية ابن الوردي، واعتنى بها جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، ولها شروحات مطبوعة، وإن تيسر لنا فيما بعد من الوقت أعدنا شرحه بتوسع إن شاء الله. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، اقرأ 4.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في منظومته اللامية: اعتزل ذكرى الأغاني والغزل، وقل الفرصة وجاهد من نزل، ودع الذكر لأيام الصفا، فإن أيام الصفا هم الأفل، إن أهنى عيشة فقضيتها ذهبت الذات والكفر حل.
إن أهنى عيشة، إن أهنى عيشة قضيتها،
إن أهنى عيشة قضيتها،
إن مسكونة وليست مشددة،
إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت ذاتها والإثم حل، واترك الغادة لا تهفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل.
نعم، يقول الناظم رحمه الله: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. في بعض النسخ اعتزل ذكر الغواني، هنا اعتزل ذكر الأغاني، وفي بعض النسخ اعتزل ذكر الغواني. والغواني جمع غانية، الغواني جمع غانية، سميت بذلك لأنها تستغني بجمالها عن الزينة، جمع غانية وسميت بذلك لأنها تستغني بجمالها عن الزينة. والأغاني جمع أغنية، وهو ما يتغنى به من الكلام ويترنم به من الشعر ونحوه، وتكون بالموسيقى أو مصاحبة له في أغلب الأحيان، وسيأتي الكلام عنها لاحقا إن شاء الله. ولعل المراد هنا في هذا البيت اعتزل ذكر الأغاني والغزل النساء، المعنى النساء، والمعنى اترك النساء والتغزل بهن، لأنه يجرك إلى المعاصي، لأنه يجرك إلى المعاصي وركوب الأهواء ومعصية الرحمن وطاعة الشيطان. ولهذا ذكر عن الأحنف بن قيس كما في سير إعلام النبلاء، ذكر عن الأحنف بن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. ولهذا الشرع حذر من اللسان، وحذر من النظر، وأمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم، وأمر الشرع النساء أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ووردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على التحذير من إطلاق البصر وكذلك من الكلام الفاحش. وروى ابن الجوزي في ذم الهوى بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما يئس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قبل النساء، إلا أتاه من قبل النساء. ويترتب على ذلك: إن أشغلت نفسك بمغازلة النساء والكلام فيهن يؤدي به إلى مرض العشق، يؤدي به إلى مرض العشق والعياذ بالله، وهي من الأمراض الفتاكة التي تشغل صاحبها عن عبادة الله عز وجل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، والغزل هو المحادثة بالحب أو المحادثة في الحب. وقوله الفصل أي قول، وقول الفصل أي قول الحق واتبعه، قل الفصل أي عليك أن تقول الحق، قول الحق وتتبعه، واجتنب الباطل. وهذا مأخوذ من قوله تعالى إنه لقول فصل، مأخوذ من هذه الآية. ثم قال رحمه الله: وجان من هزل. وهذه نصائح جميلة من هذا الإمام، نصائح وآداب يذكرك بها يا طالب العلم خاصة وللمسلم عامة. وجانب من هزل، والهزل من الهزل، وهو ضد الجد، وهو ضد الجد، وبعضنا يسميه المزح، يسميه المزح، ويطلق على الباطل، الهزل يطلق على الباطل. فالجد مطلوب من المسلم، الجد مطلوب من المسلم عامة ومن طالب العلم خاصة. وكذلك لا بأس بالمزح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، وكان يمزح ويقول: لا أقول إلا حقا. فالمزح له آداب وله شروط، وكذلك منه ما هو مزح محمود ومنه ما هو مزح مذموم، وليس هذا وقت التفصيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح، مزح مع أنس، فكان يقول لأنس: يا ذا الأذنين. ومزح مع المرأة العجوز التي قال لها: لا تدخل الجنة عجوز، فولت وهي تبكي. كذلك ثم أخبرها أنها لا يوجد عجوز في الجنة. وكذلك الأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله احملني، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: سأحملك على ولد الناقة. فغضب الأعرابي فالأعرابي تبادر في ذهنه ولد الناقة، وهو ماذا؟ الصغير الذي نسميه الحاشي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وهل تلد النوق؟ ما الذي تلده؟ أليست تلد الناقة إلا الناقة؟ وهذا من المزح الذي كان يمزح به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صدقا. وكان يمازح مع زوجاته ومع الأطفال. فالمزاح مباح، ولكن له شروط وله آداب ينبغي أن نتقيد بها. وكذلك على الرجل أن يكون مزوحا مع أهله في بيته. بعض الناس إذا كان مع أصحابه تجده ما شاء الله يدخل السرور على الناس، وإذا دخل إلى البيت تراه كأنه أسد، لا يبتسم. لا يا عبد الله، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع زوجاته، فيمزح مع زوجتك ويمزح مع أولادك ومع بناتك، اجعلهم إذا أتيت إلى البيت يفرحون، وإذا خرجت من المنزل يتمنون متى تعود. لا تجعلهم إذا خرجت من البيت يفرحون وإذا دخلت يقولون متى سيخرج. ولعلي أعود لبداية هذا البيت، وهو قوله اعتزل. الاعتزال هو الترك، الاعتزال هو الترك والابتعاد والانفراد. وهذا الاعتزال يكون محمودا في أوقات كثيرة، فعندما يختلط الخير مع الشر، عندما يختلط الخير مع الشر، ولا تستطيع أن تميز بين الخير والشر، فاعتزل. وورد أيضا حتى في الحديث: يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شغف الجبال. مع ملاحظة، مع أن مخالطة الناس أفضل، مع أن مخالطة الناس أفضل. لماذا؟ لأنك ستقوم بتعليمهم، وكذلك ستقوم بنصحهم، وستقوم بإرشادهم إلى الخير. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما أن المسلم يتأدب ويبتعد عن الغزل والكلام الفاحش، فكذلك مأمور أن تبتعد عن قراءة مثل هذه الكلمات ومثل هذه الألفاظ، سواء في بعض الكتب أو في بعض المواقع. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم وإلى بعض السور التي فيه، نرى أن هناك من انعزل عن الناس فرارا بدينه، مثل قصة أصحاب الكهف ومريم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إلى غار حراء. ثم قال المؤلف: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وعندكم في المتن إن أهنى، وهناك في نسخة أخرى إن أحلى عيشة، أي اترك الذكرى، أي التذكر عما حصل لك في أيام الصبا، أيام ما كنت صغيرا، أيام ما كنت طائشا، أيام ما كنت قليل الوعي. فإن هذا التفكر والتذكر لا ينفعك. عندما تجلس تتذكر ما الذي حصل في أيام الصبا، ما الذي سينفعك؟ لا ينفعك بشيء. وخاصة إذا كانت أيام الصبا في غير طاعة الله، إذا كانت في غير طاعة الله فلا تنفعك من تذكرها. ومن كان على ذنوب وعلى معاصي في أيامه الفائتة، لا شك أنه سيجلب لنفسه الهم والكرب، وسيجلب لنفسه التكاسل عن الطاعة، بل قد يدخله الشيطان في القنوط من رحمة الله. فإن تلك الأيام ولت وانقضت، ولت وانقضت فإن فأوقف التفكير فيها. وقوله إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، أي مهما عملت ومهما حسن لك الشيطان فإن المعصية قد تكون لها لذة مؤقتة وتكون متعة، فأعلم أن هذه اللذة التي عملتها في الصبا وفي أيام ما كنت طائشا قد ذهبت هذه اللذة، وما الذي بقي؟ الإثم. ذهبت اللذة وبقي الإثم، فالإنسان لا يتذكر تلك الأيام وما عمل فيها. وما أجمل أن تكون النشأة على طاعة الله عز وجل ولنا قدوة في سير سلفنا الصالح. ثم قال المؤلف: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. الغادة هي الفتاح، الغادة هي الفتاح التي تنثني في مشيتها وتميل، وقيل هي الفتاح الناعمة اللينة. قال القناوي رحمه الله: لا تكرار بين هذا البيت والبيت الذي هو أول القصيدة، لأن هناك النهي عن الذكر لها والتغزل، هناك النهي عن الذكر والتغزل، وهنا عن طلبها والتعلق بها. وإن أشد آفات العقل والقلب والعلم والدين الغرام، الغرام هو من أشد آفات القلب والدين والعقل والعلم والانشغال به، لأن الانشغال بطلب مثل هذه الفتاة إشغال القلب بها ويحركك إلى الذلة والهوان. أما طلب الفتاة الجميلة في النكاح في الزواج فهذا لا بأس به، ولكن ينبغي البحث عن ماذا؟ عن الجمال أم عن الدين؟ عن الدين. فلا تبحث عن الجمال فقط وتترك الدين، بل صاحبة الدين مقدمة، لأن اختيار صاحبة الدين هي اللبنة الأولى في بناء الأسرة المسلمة. إذا أردت أن تبني أسرة مسلمة وتكون فعالا في المجتمع المسلم، وأردت أن تحسن تربية أبنائك مستقبلا، فأولا اختر لهم الأم الصالحة، اختر لهم الأم الصالحة. هذا إن أردت أن تنشئ أبناء على طاعة الله عز وجل، فبناء الأسرة المسلمة هي أول خطوة في التربية الصحيحة، اختيار الأم الصحيحة. وجاء في الحديث: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. وينبغي للشاب أن يسارع للزواج إن استطاع واحتاج إليه، حتى يعف نفسه عن الحرام، وأن يقصد بهذا الزواج إنجاب الولد الصالح وتكثير به الأمة، لا قضاء الشهوة فقط. وينبغي عدم التكلف في الزواجات والاشتراطات بين الطرفين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد الأسرة في بناء هذا البيت المسلم قال لأهل الزوجة: إذا أتاكم من ترضون إيش دينه وخلقه فزوجوا. هذا لمن الكلام؟ لأهل المرأة. ثم قال للرجل ماذا؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظر النصيحة للاثنين، للرجل وللمرأة. لماذا؟ حتى ينشأ عندنا بيت صالح. وإذا وفق الله عز وجل هذا البيت نشأت عندنا ذرية صالحة تصلح هذا المجتمع. الدواء عن مطاردة مثل هذه الفتاة الابتعاد والترك مثل هذه الأخلاق، والانشغال بما ينفع، ومراقبة الله عز وجل، واختيار الصحبة الصالحة. فإن مثل هذه الأخلاق تميت القلب وتغضب الرب عز وجل وتورث الذل والهوان. ثم نعم
قال افتكر في منتهى حسن الذي انت تهواه تجد امرا جلل وانجر الفرع تكون تفته كيف يسعى في جرام ما عقل.
نعم
واتق الله فتقرب قائما لا وفق بعيد الا وصلت.
نعم
ليس من يقطع طوبا وغلا انما ان يتقي الله وغلا.
نعم حسبك. طبعا عندكم في المتن ناقص، فيه قبله ولها عن آلة لهو أطربت، قبله ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل، إن تبدأ تنكسف شمس الضحى، وإذا ما ماس يزري بالأسل، زاد إن قسناه بالنجم سنة وعدناه ببدر فاعتدل. ثم بعد ذلك يأتي هذا الباء البيت وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. ولهي عن آلة لهو أطربت. اللهو كما في معاجم اللغة هي ما تعبث به وتشغلك من هوى وطرب ونحوهما كاللعب، وقد يجمع معه اللذة والمتعة. أطربت الطرب كما قيل خفة، الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة السرور، خفة تصيب الإنسان لشدة السرور. والغناء كما في لسان العرب كل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء، وهو التطريب والترنم بالكلام الموزون، ويكون مصحوبا بالموسيقى وغير مصحوب أيضا. فابن الوردي رحمه الله هنا ينهاك عن أمور عدة وبعدم التعلق بها، وأولها آلات الطرب والغناء، أي جاهد نفسك لترك آلات اللهو والطرب، وعليك بالصبر ومجاهدة النفس كما قال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب الأئمة أن آلات اللهو كلها حرام، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، انتهى كلامه. وأما الأدلة على تحريم الغناء كثيرة جدا، وبما أن الشرح سيكون مختصرا لكن أختصر بعض بعضها، ومنها واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال ابن كثير رحمه الله قيل هو الغناء، وقال مجاهد باللهو والغناء في معنى هذه الآية واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال القرطبي في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو. والدليل الثاني قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ذكر ابن كثير رحمه الله عن مجاهد أنه قال هو اللهو والغناء، وكذلك ذكره القرطبي عن مجاهد قال الغناء. وكذلك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن عباس رحمه الله الغناء وأشباهه، كما في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال ابن مسعود رحمه الله هو الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاثا يحلف أنه الغناء. ويأتي شخص يتجرأ على العلم ويفتن ويضل الناس ويقول الغناء حلال، نسأل الله السلامة. ومن السنة أيضا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها. وكذلك حديث: ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم أو لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان، كما صاحب الشيخ الألباني كما في تحريم آلات الطرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، هذا الحديث من أجود ما يحتج به من تحريم الغناء. والأدلة كثيرة ولكن من باب الاختصار. وأما غناء المرأة فهو مصيبة عظيمة، وأشد تحريما، فقد حرم عليها أن تؤذن عند الرجال الأجانب، فكيف تغني وتتمايل، نسأل الله السلامة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وعن الأمرد مرتج الكفل النهي الأول، النهي عن ماذا؟ عن آلات، ها معي ولا لا؟ عن آلات الطرب وعن الغناء. الأول النهي عن آلات الطرب والغناء، ثم النظر إلى الأمرد. النهي الثاني والأدب الثاني والنصيحة عدم النظر إلى الأمرد، والأمرد ما لم تنبت له لحية، وقال القناوي رحمه الله: أي الغلام الذي لم يبلغ الغلام الذي لم يبلغ أوان نبات اللحية، وأما الذي بلغ أوان طلوع لحيته ولكنها لم تطلع له فيقال له أثط، ولا يقال له أمرد. وهنا الناظم يحذر من التعلق بالأمرد. وكذلك كم باقي على الأذان؟ طيب. وكذلك الناظم يحذر من التعلق بالأمرد، ومقصود كلام الناظم رحمه الله البعد والتناهي عن النظر إلى الأمرد لدرء الفتنة والوقوع فيها. ثم شرع الناظم في التفصيل، وليته ترك التفصيل. في هذا الموطن، فهو أراد التحذير لكنه وقع في الوصف، فيجعل القارئ لهذا البيت يتخيل وصف هذا الأمرد، وقد كان في غنية عن ذكر هذا المعنى في هذا البيت والبيت الذي بعده، وهو عندما قال: وعن الأمرد مرتج الكفل، أي مؤخرة الكفل، مؤخرة الإنسان. ثم وصفه: إن تبدأ أو تنكسب شمس الضحى، شبهوا بشمس الضحى لأن شمس الضحى صافية، أما شمس الشروق فيها حمار إحمرار، والغروب فيها إحمرار، والشمس في الظهيرة تكون حارة ساطعة، أما شمس الضحى فهي خفيفة، فشبهوا بهذا وشبهوا ببعض التشبيهات، ولا أريد أن أدخل ولا أدخل فيها. المقصود من كلام الناظم رحمه الله أنه يجب التغافل والتلاهي عن النظر إلى الأمرد، والنظر من أخطر الأمور، بل هو سهم من سهام إبليس. قال ابن القيم رحمه الله: النظر أصل عامة الحوادث، النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر مع غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، كما في الجواب الكافي. ومن هنا فإن العلماء قد حرموا النظر إلى الأمرد، بل إن بعضهم جعله أكثر حرمة من النظر إلى النساء. قال النووي رحمه الله: وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء، ركزوا في كلامه، قال: سواء كان بشهوة أم لا. لا يقول الرجل أنا أنظر إليه ليس بشهوة، النووي رحمه الله يقول أنه حرام سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، سواء أمن الفتنة أم خافها. هذا يقول النووي، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين، وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه، أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة، كذب في ذلك، فإذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر، لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك، وأما نظرة الفجاءة فهي عفو إذا صرف بصره. ومن أسباب الابتلاء بالنظر، ونقف هنا في هذا المنظومة، من أراد النجاة فليعالج هذه الأسباب. من أسباب الابتلاء بالنظر ضعف الإيمان، بعد القلب عن الله عز وجل. كذلك من الأسباب إطلاق النظر وعدم غضه. كذلك من الأسباب التقصير في طاعة الله. كذلك هجر القرآن وعدم الانشغال به. كذلك هجر قراءة سير السلف. كذلك من الأسباب التقصير في طلب العلم، فبالعلم تعرف الحلال والحرام. كذلك من الأسباب كثرة الفراق. كذلك من الأسباب مصاحبة السيئين وترك الزواج. ثم بعد ذلك الخوف في الوقوع في معصية اللواط والعياذ بالله، وإن أخوف ما أخاف على أمتي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، حسنه الألباني في صحيح الترمذي. نكتفي بهذا في لامية ابن الوردي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.